السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، ونحن في مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم نواصل درسنا في شرح كتاب صحيح الترغيب والترهيب الذي انتقاه الإمام الألباني رحمه الله عز وجل من كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذر رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين، حيث نمتع أنفسنا بسماع الأحاديث الثابتة عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نسمع ألفاظها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفهم معانيها، ونعرض بعض الحكم والأحكام المستفادة منها. وقبل أن نشرع في قراءة المقدار الذي نريد شرحه في هذا المجلس، نبهني أحد الإخوة إلى أني لم أذكر مسألة المفاضلة بين الصوم في محرم والصوم في شعبان، وذلك أنه ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم أنه كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من بقية الأشهر، وهذا أيضا يشمل شهر الله المحرم. فأقول إن العلماء قد اتفقوا على أن الأفضل في الصيام من جهة الأشهر بعد رمضان شهر المحرم وشهر شعبان، ثم اختلفوا في الأفضل منهما، هل الأفضل الصيام في شهر المحرم أم الأفضل الصيام في شهر شعبان؟ فذهب جماعة من العلماء إلى أن الصيام في شهر المحرم أفضل من الصيام في شهر شعبان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فهذا نص في التفضيل لا يحتمل التأويل. وأما صيامه صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان أكثر من صيامه في شهر محرم فهذا فعل، والقول مقدم على الفعل. واعتذر هؤلاء عن كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان بأمرين: الأمر الأول، قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب كثرة الصيام في شعبان لقربه من رمضان، حتى أعلمه الله بالوحي أن الصيام في محرم أفضل فقال قوله هذا. إذن هذا الوجه يا إخوة، يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من الصيام في شعبان أكثر من شهر المحرم سببه أن هذا كان في أول الأمر، ثم في آخر الأمر علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام في محرم أفضل، فقال هذا القول. والأمر الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان من أجل قضاء ما فاته من نوافل الصيام بسبب السفر ونحوه، فسبب إكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في شعبان ليس لأنه أفضل من محرم، وإنما ليتدارك النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من نوافل الصيام قبل أن يدخل في شهر رمضان. وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصيام في شعبان أفضل من الصيام في شهر المحرم، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوخى الصيام في شعبان أكثر من غيره، ويصوم من شعبان ما لا يصوم من بقية الشهور، وبين الحكمة في ذلك، وهو أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأنه شهر غفلة. أيضا قالوا لأنه يتصل برمضان، والنفل المتصل بالفرض أفضل، فما اتصل من النفل بالفرض من جنسه فهو أفضل. فقلنا لهم: فما تقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؟ قالوا: هذا ثابت ولا شك، ولكن المقصود أفضل الصيام المطلق، أفضل الصيام المطلق بعد رمضان شهر الله المحرم، أما الصيام في شعبان فليس نفلا مطلقا، وإنما هو سنة راتبة قبلية لشهر رمضان. وهذا عندي أجود وأقرب، والله أعلم، أن الصيام في شعبان أفضل من الصيام في شهر المحرم. هذه مسألة المفاضلة بين الصيام في شهر الله المحرم والصيام في شهر شعبان. ثم نشرع في القراءة. يتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين، يقرأ لنا من حيث وقفنا من رأس الباب. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى تحت كتاب الصوم: باب الترغيب في صوم 3 أيام من كل شهر سيما الأيام البيض. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
نعم، سبق أن نبهنا أنه يقال أيام البيض ولا يقال الأيام البيض، وإن كان ورد هذا في رواية، لكن لعله من تصرف الرواة، لأن الأيام كلها بيض لوجود ضوء الشمس في جميع الأيام، وإنما الذي يتمايز هو الليالي، فإن بعض الليالي مظلمة، وبعض الليالي مضيئة قليلا، وبعض الليالي مضيئة جدا، حيث يظهر القمر من أول الليل إلى آخره. وقلت لكم إن للعلماء قولين في تحديد أيام البيض، يعني أيام الليالي البيض. قيل هي 12 و13 و14، وقول الأكثر وهو الصواب أنها 13 و14 و15، عشر. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
نعم، هذا الحديث الصحيح المتفق عليه يقول فيه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني، ومعنى أوصاني نصحني وأرشدني وأكد علي. نصحني وأرشدني وأكد علي خليلي. الخلة هي أعلى درجات المحبة، حيث يتخلل الحب القلب ويستقر في سويداء القلب، كأنه يقول: ملأ حبه قلبي، ملأ حبه قلبي. ويجوز للإنسان أن يقول لمن يحبه في الله: أنت خليلي، كأن يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خليلي أو خليلنا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فليس له خليل من البشر، لأن الله اتخذه خليلا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما عند مسلم في الصحيح. إذن يا أخوة انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم ليس له خليل من البشر، أما أتباعه فللواحد منهم أن يقول عنه صلى الله عليه وسلم: إنه خليلي، إنه خليلي. وهذا ثبت عن عدد من الصحابة أنهم يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خليلي، أو يقولون: حبيبي، وكلاهما ثابت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنا هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نعرف يا إخوة أنه لا نكارة في أن يقول المسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، أو قال خليلي صلى الله عليه وسلم. بثلاث، أي بثلاث خلال، لا أدعهن حتى أموت، أي أحافظ عليهن، وذلك لعظم الموصي وخير الموصى به. لعظم الموصي، فالموصي هو النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الموصى به، فهي خلال ثلاث عظيمة. قال العلماء: ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي وصية للأمة، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. إذن هذه الوصية يا إخوة ليست خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه، بل أنا أدخل فيها وأنتم تدخلون فيها ويدخل فيها كل مسلم. إذن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يوصيك أنت تبعا لأبي هريرة رضي الله عنه بهذه الخلال الثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا كما تلحظون رعاكم الله مطلق، فمن صام ثلاثة أيام من الشهر متتابعة أو مفرقة، في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، يكون قد عمل بهذه الوصية وأتى بهذه الوصية. لم تقيد الأيام بشيء من الشهر، فمن صام 3 أيام ولو صام مثلا أول يوم وصام اليوم 14 وصام اليوم 25 يكون قد أتى بهذه الوصية المباركة العظيمة. وقوله صلى الله عليه وسلم 3 أيام، هذا يقول العلماء له مفهوم مخالفة في الأقل، فمن صام 2 من الشهر قد أتى بخير لكنه لم يأتي بهذه الوصية، لم يأتي بهذه الوصية. وليس له مفهوم مخالفة في الأكثر، فمن صام 4 أيام فقد أتى بهذه الوصية وزاد خيرا، ومن صام 6 أيام فقد أتى بهذه الوصية وزاد خيرا. فالذي ويصوم 6 أيام من كل شهر يكون كأنه قد صام 2 مع شهر رمضان، يكون كأنه قد صام 2. إذا واظب على ذلك يكون كأنه صام ضعف عمره. تقولون ما الدليل والنبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أيام؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم حتى يقال إنه لا يفطر، فكان يصوم من الشهر أكثر من 3 أيام، هذا فيه شيء من العموم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يصوم 2 والخميس كما سيأتينا، والشهر فيه 8 أيام من 2 والخميس، إذن كان يصوم من الشهر 8 أيام. وثبت عنه أنه كان يصوم 3 أيام من كل شهر، إذن كان يزيد على 3 أيام. ولذلك يقول العلماء من صام 2 والخميس من الشهر فقد أتى بصيام 3 أيام وزاد عليها، فيحصل له أنه قد صام الدهر. لكن الأفضل والسنة أن يأتي بال2، أن يصوم 2 والخميس وأن يصوم مع ذلك 3 أيام من الشهر، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن معنى قول العلماء إن قول النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام هنا له مفهوم مخالفة في الأقل، يعني أن الذي صام أقل من 3 ما أتى بالوصية، وليس له مفهوم مخالفة في الأكثر، يعني أنه لا يمنع من أن يزيد المسلم على 3، فإذا زاد على 3 أيام يكون قد أتى بال3 أيام التي صيامها مع شهر رمضان يعدل صيام العمر، وزيادة خير يؤجر عليه. وركعتي الضحى، صلاة الضحى التي تؤدى بعدما تحل الصلاة في أول النهار إلى الزوال سنة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل وقتها لمن صلى الفجر في المسجد وبقي في مصلاه حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو قيد رمح أن يصليها في أول وقتها. أما من لم يبق في المسجد بعد الفجر فأفضل وقتها أن تصلى وقت اشتداد الحرارة، وقت اشتداد الحرارة. وهذا الحديث الذي معنا أحد الأدلة على أنه تستحب المواظبة على صلاة الضحى، وليس كما قال بعض الفقهاء تصلى غبا فتصلى أحيانا وتترك أحيانا. يستحب للمؤمن أن يصليها كل يوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بهذا. وهذا الذي يفتي به مشايخنا الكبار الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين رحمه الله. وأقلها ركعتان، ثم أربع، هذا فيما يظهر لي والله أعلم يواظب عليه. الكمال أربع وأدنى منه ركعتان، وتجوز ست ركعات تصلى أحيانا، وتجوز ثمان ركعات تصلى أحيانا. إذن التحقيق في صلاة الضحى أن الأفضل أن يكثر المسلم من صلاة أربع ركعات، وإلا صلى ركعتين، وأحيانا يصلي ست ركعات، وأحيانا يصلي ثمان ركعات. هذا بالنسبة لصلاة الضحى. وأن أوتر قبل أن أنام، هذا يا معاشر الفضلاء من الحرص على الوتر، والمقصود أن لا يترك الوتر في كل ليلة، أن لا يترك الوتر في كل ليلة. فإن كان يعلم من نفسه أنه يستيقظ في آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. أما إذا كان يعلم من نفسه أنه إن نام فلا يستيقظ في آخر الليل غالبا، يعلم هذا من نفسه كما يقول النوم ثقيل، فإنه يوتر قبل أن ينام. وكذلك لو عرض للإنسان عارض أتعبه، يعني هو من العادة يستيقظ في آخر الليل لكن عرض له عارض أجهده وأرهقه فخاف أن لا يقوم من آخر الليل، فيسن له أن يوتر قبل أن ينام، أن يوتر قبل أن ينام. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي وصية حبيبنا، هي وصية معلمنا الخير، هي وصية من هو أحب إلينا من أنفسنا، هي وصية من لا يوصينا إلا بجوامع الخير صلى الله عليه وسلم. فهل من عاقد عليها؟ هل من حريص عليها؟ معاهد نفسه ألا يدعها حتى يموت؟ أسأل الله أن يجعلنا كذلك.
آمين.
نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم.
الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الخلال، وأوصى أبا الدرداء رضي الله عنه بهذه الخلال، وهذا يدل على تأكد فضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد أصحابه بهذه الوصية فردا فردا. فجاءنا أنه أوصى بها أبا هريرة رضي الله عنه، وأوصى بها أبا الدرداء رضي الله عنه، وهذا يدل على عظم فضلها، هذا يدل على عظم فضلها. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: أوصاني حبيبي، صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في أن يقول المؤمن قال حبيبي صلى الله عليه وسلم، قال خليلي صلى الله عليه وسلم. ومن لطيف كلام العلماء أنهم يقولون ينبغي للواعظ والخطيب والمتكلم الداعي إلى الخير أن يستعمل الألفاظ التي يحبها الناس إذا لم يكن فيها محظور، إذا لم يكن فيها محظور. قد تكون في منطقة يحبون أن يقولون أن يقولوا يعني سيدنا رسول الله، عن سيدنا رسول الله، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذا فإنه يأتي بقلوب الناس إليك ولا محظور فيه. لكن ما يكون على سبيل التوقيف والنقل ما ندخل فيه شيئا. عندما نأتي بالصلاة الإبراهيمية ما نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما المطلقات فاستعمل الألفاظ التي يحبها الناس وتجلب قلوبهم ما لم يكن فيها محظور، ما لم يكن فيها محظور. أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وبأن لا أنام حتى أوتر، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. رواه البخاري ومسلم.
هذا لفظ البخاري، هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الشهر كله، صوم الشهر كله. والمعنى يؤول إلى معنى واحد. صوم ثلاثة أيام من كل شهر يعني مع شهر رمضان. صوم الدهر كله أي صوم العمر كله. وفي رواية مسلم: صوم الشهر كله، يعني إذا صمت ثلاثة أيام من الشهر فعلا فكأنك صمت الشهر كله فضلا وثوابا، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة في عشرة بثلاثين، فكأنك صمت الشهر كله. وإذا واظبت على هذا في سنتك كلها مع شهر رمضان فكأنك صمت العام كله. فإذا واظبت على هذا إلى أن تموت فكأنك صمت عمرك كله فضلا وثوابا، لم تفطر يوما واحدا، في الفضل والثواب. وفي هذا حث على المواظبة على صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يا إخوة، إذا كان المؤمن إذا صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، 70 سنة، فكيف إذا صام عمره كله فضلا من الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أن الأمر يا إخوة والله لو كانت فيه مشقة عظيمة لكان يستحق العناء، فكيف ولا مشقة فيه بحمد الله عز وجل، لا سيما في زماننا هذا. قديما كانوا يقولون الصوم في الشتاء غنيمة باردة، اليوم تقريبا استوى عندنا الصيف والشتاء، وهذا فضل الله علينا، فينبغي علينا أن نغتنم وأن نقترف من هذه الحسنات العظيمة. نحرص على أن نصوم من كل شهر 3 أيام، ولو فرقناها إذا كان يصعب علينا أن نصومها متتابعة. نعم.
قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر، ورمضان إلى رمضان، فهذا صيام الدهر كله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: 3، والأصل أن يقال 3 باعتبار الأيام، لكن أسقط التاء هنا باعتبار الليالي، مع أن الذي يصام هو النهار. قالوا: لأن الليلة محيطة بالصوم، فالإنسان إذا أراد أن يصوم لابد أن يمسك جزءا من الليل ابتداء وانتهاء. ما يستطيع أحد أن يفصل النهار عن الليل حدا بحيث يقول: لا أنا أبدأ بالنهار وأنتهي بالنهار، ما يستطيع أحد. لابد أن يمسك جزءا من الليل في البداية، وأن يمسك جزءا من الليل في النهاية. قالوا: فلما كانت الليلة محيطة بالنهار في الصيام اعتبرت الليالي هنا، فقال صلى الله عليه وسلم: 3 من كل شهر. وقد جاءت رواية عند مسلم: صوم 3 من كل شهر بالتاء، صوم 3 من كل شهر، وهذا واضح، صوم 3 أيام من كل شهر. ورمضان إلى رمضان، لماذا ذكر رمضان هنا؟ ذكر رمضان يا إخوة باعتبار أنه شهر يجب فيه الصوم، فما في صيام 3 أيام من رمضان. فمن صام 3 أيام من كل شهر وصام رمضان فكأنه صام عامه، فإن واظب على ذلك كأنه صام عمره. والمقصود هنا يا إخوة من جهة صيام 3 أيام مع شهر رمضان، يعني من صام 3 أيام مع رمضان، 3 أيام من كل شهر مع رمضان، يفوز بأجر وفضل صوم العام، وبالتالي صوم العمر. وإن كان في الحقيقة هو سيفوز بأكثر. كيف؟ شهر رمضان والحسنة بعشر أمثالها، إذن هذا كم شهر؟ 10 أشهر من جهة الفضل. وصيام 3 أيام من كل شهر هذا 11 شهرا، إذن سيفوز بفضل وثواب 21 شهرا، 21 شهرا. فالفضل عظيم يا إخوة، الفضل عظيم، ينبغي على المسلم أن يحرص عليه وأن يواظب. من أين فهمنا المواظبة من هذا الحديث؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان. نعم، أنت لو صمت 3 أيام من كل شهر ورمضان في هذه السنة فإنك ستفوز بفضل صيام السنة كاملة ويزيدك الله فضلا. لكن إذا واظبت فستفوز بفضل العمر كل بفضل صيام العمر كله ويزيدك الله فضلا. فقد يخرج الإنسان من الدنيا بأجر صيام ضعفي عمره وأكثر، وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وعن قرة بن إياس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر كله وإفطاره. رواه أحمد بإسناد صحيح، والبزار والطبراني وابن حبان في صحيحه،
وأبو داود الطيالسي. هذا الحديث الصحيح يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر كله، أي مع رمضان صيام الدهر كله كما بينا. لكن ما الذي زاد هنا؟ وإفطاره. وإفطاره ما المقصود بهذا يا إخوة؟ المقصود يا إخوة أنه يحصل فضل صيام الدهر كله وثواب صيام الدهر كله مع تمتعه بالفطر في أكثر أيام السنة. الآن يا إخوة من كل شهر قلنا يصوم 3 أيام فقط، صام 3 أيام فقط، بقية الشهر ماذا سيكون؟ مفطرا يتمتع بالفطر، لكن سينال فضل صوم الشهر كله. فجمع الله له بين فضل وثواب صوم الشهر كله والتمتع بالفطر في أكثر أيام الشهر. فإذا واظب على هذا فإنه يحصل فضل صيام العام كله، كأنه ما أفطر يوما واحدا، مع تمتعه بالفطر في كثير من الأيام. فيا له من فضل وإحسان، ينال فضل صيام الأيام كلها ويتمتع بفطر أكثر الأيام. هذا فضل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.
نعم، صوم شهر الصبر أي صوم رمضان. ولذلك يا إخوة الثواب في صيام رمضان لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وذلك قال الله كما في الحديث: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصابر يوفى أجره بغير حساب. وذلك يسمى شهر رمضان شرعا بشهر الصبر. قال: صوم شهر الصبر 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. الصدر يعني القلب، ووحر الصدر قيل غشه وحقده وحسده ووساوسه، وقيل قسوته، وقيل كسل صاحبه، والكل صحيح. ما هو وحر الصدر الذي يذهبه صيام 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان؟ هو الحقد والغل والحسد والوساوس والقسوة والكسل. فالصوم أيها الفضلاء له أثر عظيم في القلب. فمن صام شهر الصبر الذي هو رمضان وصام 3 أيام من كل شهر فقد صام عامه، ومن واظب على ذلك فقد صام عمره، وهذا الصوم يلين قلبه فلا يكون في قلبه قسوة، ويذهب الكسل الذي يلحق صاحب القلب، ويذهب حقده وحسده ووساوسه، فهو يا إخوة قلب لين لذكر الله، يحب ذكر الله ويخشع فعلا إذا ذكر الله، وقلب لين للحق إذا سمع الحق انقاد إليه انقيادا، وقلب لين للخلق فهو قلب رقيق لين مع خلق الله إلا إذا اقتضى الشرع خلاف ذلك، وهو قلب سليم ليس فيه حقد ولا غل ولا حسد، وهو قلب محصن من الشيطان، ما يستطيع الشيطان أن يؤثر في قلبي الذي يصوم 3 أيام من كل شهر مع صيام رمضان بالوساوس. نعم يوسوس لكن ما يؤثر، بحماية الله سبحانه وتعالى للعبد. ألا ترون الفضل يا إخوة؟ ألا ترون الفضل؟ أجر الشهر كاملا، بل أجر العام كاملا، بل أجر العمر بتمامه وكماله، مع تطهير القلب، غسل القلب مما يضر، يغسل القلب غسلا من الحسد والحقد والغل والقسوة والكسل والوساوس. ما أعظم الثواب وما أيسر العمل. فينبغي علينا يا إخوة أن نحرص نحن على العمل، على هذا العمل، وأن نربي أبناءنا وأهلينا على هذا العمل، فإن فيه خيرا عظيما وبركة عظيمة وأجرا كريما. نعم.
قال رحمه الله ورواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي 3 من حديث الأعرابي ولم يسموه
صحيح. نعم.
ورواه البزار أيضا من حديث علي رضي الله عنه.
نعم.
قوله شهر الصبر هو رمضان، وقوله وحر الصدر هو بفتح الواو والحاء المهملة بعدهما راء، هو غشه وحقده ووساوسه.
وقلت يعني أيضا قال بعض العلم هو قسوته، قسوة القلب، وقال بعض أهل العلم هو كسل القلب الذي يكون سببه كثرة الأكل والشرب. فإذا صام الإنسان على هذه الطريقة يذهب عنه هذا كله، يذهب عنه هذا كله. نعم.
قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام من كل شهر 3 أيام فذلك صيام الدهر. فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، اليوم 10 أيام. رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن. والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وفي رواية للنسائي: من صام 3 أيام من كل.
نعم. هذه الرواية تفسير لما تقدم. ما معنى أن صيام 3 أيام من كل شهر صوم الدهر؟ الحسنة 10 أمثالها كما قدمنا، وهذا نص في تفسير ذلك. ورمضان يصام كله، فهو يتمم العام من جهة العام، لكن رمضان شهر 10 أشهر أشهر. نعم.
قال رحمه الله: وفي رواية للنسائي: من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر أو فله صوم الشهر.
نعم. الشيخ الألباني ماذا قال في الحاشية؟
قال: زيادة من كبرى النسائي.
أي له. النسائي روى هذا الحديث في الصغرى والكبرى، أما في الصغرى فبدون له كما ذكرها المنذري، وأما في الكبرى ففيها زيادة له، فما زاده الألباني صحيح من جهة أنه في الكبرى، وما ذكره المنذري صحيح من جهة ما في السنن الصغرى، فالأمر واسع. فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد تم له صوم الشهر أو فله صوم الشهر، فإن واظب على ذلك سنة مع صوم رمضان يعني فله صوم العام، فإن واظب على ذلك عمره فله صوم العمر، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. طيب نأخذ الحديث الأخير. نعم.
قال رحمه الله: عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، فقال: وددت أنه لم يطعم الدهر. قالوا: فثلثيه، قال: أكثر. قالوا: فنصفه، قال: أكثر. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم ثلاثة أيام من كل شهر. رواه النسائي.
نعم، هذا الحديث الصحيح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رجل يصوم الدهر، أي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يصوم الدهر. هذا فسره جمهور العلماء بأنه يصوم العام كله ولا يفطر منه يوما، فهذا منهي عنه بالإجماع لكونه يصوم الأيام الخمسة التي يحرم صومها مع بقية الأيام، والأيام الخمسة التي يحرم صومها يوم العيدين وأيام التشريق، فهذه خمسة، فالذي يصوم العام كله ولا يفطر يوما هذا يكون قد صام الأيام الخمسة. فمن أفطر هذه الأيام الخمسة عند الجمهور فإنه يستحب له أن يسرد الصوم بقية الأيام. واضح يا إخوة؟ يقولون: من أفطر يومي العيدين وأيام التشريق يستحب له أن يسرد الصوم بقية الأيام، إلا إذا ترتب على ذلك ضياع حق واجب أو ضرر. هذا مذهب الجمهور، وفسره الحنفية وبعض الشافعية وبعض الفقهاء بأن صوم الدهر يراد به صوم الأيام كلها غير الأيام الخمسة، غير الأيام الخمسة. ولذلك يا إخوة يكره عند هؤلاء أن يسرد المسلم صوم الأيام كلها إلا الأيام الخمسة، يكره. وبعضهم قال كراهة تحريم، وبعضهم قال كراهة تنزيه، وهذا عندي أظهر من قول الجمهور، أظهر من قول الجمهور، لأن الأدلة دلت أن أقصى ما يستحب في الصيام أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، أن يصوم المسلم يوما ويفطر يوما، بل ورد النص صريحا لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. فكيف نقول يستحب أن يصوم أكثر من ذلك؟ لا شك أنه مكروه، فيكون صوم الدهر بالسرد مع الأيام الخمسة محرما، ويكون سرد الصوم بدون الأيام الخمسة مكروها فيما زاد على النصف، فيما زاد على النصف، هذا الأقرب والأرجح، وإن كان الجمهور يفسرونه بما قلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: وددت أنه لم يطعم الدهر، أي وددت أنه لم يأكل لا ليلا ولا نهارا حتى يموت من الجوع. وددت أنه لم يطعم لا ليلا ولا نهارا حتى يموت من الجوع، لأنه خالف وصام الدهر كله. وجاء في الحديث وسيأتينا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صام ولا أفطر من صام الدهر، يعني لا صام صوما شرعيا يقبل منه ولا أفطر في الحقيقة، ولا أفطر في الحقيقة. قالوا: فثلثيه، يعني ما رأيك لو صام ثلثي الدهر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثر، أكثر مما هو مطلوب شرعا، أكثر مما هو مطلوب شرعا. قالوا: فنصفه، يعني ما رأيك بمن يصوم نصف الدهر؟ يعني التوقع أن يقال طيب، لأنه يصوم يوما ويفطر يوما على فهمنا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أكثر. فما معنى أكثر هنا؟ قال بعض أهل العلم: معناه أكثر من المشروع إن سرده سردا، بمعنى يا إخوة صام نصف العام لا يفطر فيه وأفطر البقية، هذا أكثر من المطلوب، لأنه لو سرد الصوم نصف السنة كاملا سيرهق نفسه ويتعب نفسه. وقال بعض أهل العلم: معنى أكثر هو أكثر مما يستطيع الإنسان أن يستمر عليه، أكثر مما يستطيع الإنسان أن يستمر عليه. نعم، ربما وقت الشباب يستطيع يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوما ويفطر يوما، لكن كلما تقدم السن وجاء الضعف وجاءت الأمراض يضعف ولا يستطيع أن يستمر. فمعنى أكثر أنه أكثر مما يستطيع الإنسان أن يستمر عليه. وسيأتي إن شاء الله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بيان هذا ونبينه إن شاء الله. ثم قال: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ ومعناه تقدم صوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي مع صيام رمضان، أي مع صيام رمضان. نقف هنا لأن المصنف سيورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما برواياته، وهو حديث عظيم فيه أمور كثيرة من فقه الصيام، سنقف معها إن شاء الله في الدرس القادم. فيها أسئلة؟ لعلنا نجيب عن شيء من الأسئلة. نعم،
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله لكم. هذا يقول: إذا رجع الطعام إلى فمي في أثناء الصلاة هل يجوز لي أن أبتلعه؟
هذا فيه تفصيل. فمن المعلوم أن المصلي لا يجوز له أن يبتلع الطعام قصدا ولو يسيرا إلا ما لا يمكن التحرز منه كالقطع اليسيرة الصغيرة التي تكون في الفم وتسيل مع اللعاب، هذه معفو عنها. أما ما يدرك ويستطيع الإنسان أن يخرجه فإنه لا يجوز للإنسان أن يبتلعه وهو يصلي. والأكل في الصلاة يبطلها إن كان الإنسان عالما بالتحريم. طيب، لو تجشأ الإنسان وهو يصلي وأحس بالطعام الذي في جوفه يصعد، فإن وصل إلى حلقه ولم يخرج فلا يشرع أن يخرجه، بل يتركه لأنه في الجوف وسيرجع إلى الجوف. وإن خرج عن الحلق وصل إلى الفم، أسفل الفم، تجاوز الحلق وصل إلى أسفل الفم، فإن استطاع أن يمجه وجب عليه أن يمجه ولو في كمه، ويحرم عليه أن يبتلعه. وإن غلبه خرج رجع، يحصل لما يحصل؟ يحصل، أحيانا يخرج ما يستطيع الإنسان يقف لحظة إلا وقد ابتلعه كما يقال بدون إرادة، بدون اختيار، بدون شعور، فهذا لا يضر، فهذا لا يضر. إذن جواب سؤال الأخ، إن خرج الطعام من الحلق يعني انتهى من بوابة الجوف إلى الفم وأمكنه أن يمجه فواجب أن يمجه، فإن ابتلعه عالما قاصدا بطلت صلاته. أما إذا غلبه رجع غلبة بدون إرادة ولا اختيار فهذا لا يضر صلاته. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول أنه اشترى أرضا بنية السكنى ثم بعدها بسنوات نوى بيعها ولكنه لم يعلن عن بيعها، ثم بعد ذلك أعلن عن بيعها، فهل تجب فيها الزكاة؟
اعلموا يا إخوة أن الأرض إذا اشتراها الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يشتريها بنية السكنى أو البناء عليها والتأجير، وهذه لا زكاة فيها، ولو بقيت 50 سنة لم تبنى. الحالة الثانية أن يشتريها بنية البيع، منذ أن اشتراها وهو ينوي أن يبيعها، فهذه فيها زكاة ما دام أن لها ثمنا في السوق، حتى لو أراد أن يؤخر بيعها إلى 10 سنين حتى يرتفع السعر، نقول ما دام أن لها ثمنا في السوق لو أردت بيعها لاشتراها الناس، يجب أن تزكيها كل سنة. كيف؟ على رأس السنة يسأل أهل الخبرة هذه الأرض الآن كم تسوى، فإذا قالوا كذا يزكي هذه القيمة إلى أن يبيعه. والحالة الثالثة أن يشتريها وهو لا يدري ما يصنع بها، ما عنده نية، لا نوى البناء ولا نوى البيع، مثل ما يقولون العامة عنده قرشين وحطها في الأرض ما نوى شيئا، فهذه ليس فيها زكاة حتى ينوي البيع. طيب، هنا هذا اشتراها بنية السكنى، قلنا له لا زكاة فيها. بعد 20 سنة نوى أن يبيعها، لكنه ما عرضها، لكن هو خلاص أعرض عن نية السكنى وأحدث نية البيع. نقول منذ أن نويت بيعها يبدأ حولها، فإذا مرت سنة من وقت النية وأنت لم تبعها فيجب أن تزكيها، فإذا مرت سنة ثانية فكذلك، حتى تبيع أو ترجع إلى النية الأولى. يحصل عند الناس، بعض الناس يشتري الأرض بنية السكنة ثم يغير النية إلى البيع، نقول وجبت فيها الزكاة. طيب بعد 5 سنين غير النية وقال أريد أن أسكن، نقول خلاص ما تجب فيها الزكاة. إذن يا إخوة، الزكاة في الأرض تدور مع نية البيع، فمتى ما وجدت نية البيع الخالصة التي ليس معها شيء آخر وجبت الزكاة، إذا حال الحول بعد النية. لعل في هذا كفاية، تقبل الله من الجميع وكتب أجر الجميع وأسعد الجميع، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.